بالقرآن يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، القائل صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 26 بعد 100 من لقاءات تفسير سورة البقرة، ولازلنا مع آية البر الجامعة، مع الآية 77 بعد 100. هذه الآية الكريمة العظيمة الفريدة التي تشتمل على جمل عظيمة وفوائد عميمة وعقيدة واضحة بينة مستقيمة. أقسمت بالله قبل ذلك لو أخذت الأمة بهذه الآية فقط لسعدت في الدنيا والآخرة، إنها آية البر الجامعة، ألا وهي قول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بعد أن تحدثت الآية الفريدة الكريمة عن أصول البر الإيمانية في قول رب البرية ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه أصول البر الإيمانية. تتحدث الآية الكريمة بعد ذلك عن أصول البر العملية من الأعمال الصالحة، وذلك في قول الحق تبارك وتعالى وآتى المال، هذه أركان أخرى من أركان البر وأصول أخرى من أصول البر الجامعة، وآتى المال على حبه. ثم ذكر ستة أصناف ممن يستحقون من أهل الفضل وأهل العطاء وأهل الجود والكرم والسخاء، ممن يستحقون منهم البذل والعطاء. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ستة أصناف تذكرها الآية الكريمة ممن يستحقون العطاء والعناية والرعاية، فمجتمع ترفرف في سمائه راية الحب والتكافل، وتثبت أركانه بدعائم السلم المجتمعي بلا أحقاد ولا قتال ولا تخوين ولا تشكيك، مجتمع يسعد في الدنيا والآخرة، مجتمع يسعد بإيمانه بربه جل وعلا واتباعه لنبيه صلى الله عليه وسلم وإعلائه لشأن التكافل والتودد والمحبة والتواصل والتراحم والعطاء، مجتمع يؤصل للسلم المجتمعي بعدم التخوين والتشكيك واحترام بعضهم لبعض، مجتمع فريد حري بأن يأمن ويسعد في الدنيا والآخرة، ومجتمع لا يعرف لله حقا ولا للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا ولا يعرف للتكافل الاجتماعي قدره ولا للسلم المجتمعي حقه، ويقتل بعضه بعضا ويحقد بعضه على بعض ويشكك بعضه في بعض، حري بألا يعرف هذا المجتمع طعم السعادة ولا حقيقة الراحة والاستقرار والأمن والأمان، فضلا عن التنمية والإنتاج والعطاء. مجتمع يفقد السلم المجتمعي لا يمكن أبدا أن يتقدم أو أن يأمن أو أن يستقر، مجتمع يفقد قيمة التكافل ستراه يعيش وكأن أفراده يعيشون في غابة، يود القوي أن لو أكل الضعيف، يود القوي أن لو أكل الضعيف، يود الغني أن لو لم يعطي الفقير إلا من رحم الله الملك القدير سبحانه وتعالى. فالآية الكريمة تتحدث عن أصول البر العملية، وأول أصل من هذه الأصول إتيان المال على حبه. المال جبلنا جميعا بلا استثناء على حبه، وتحبون المال حبا جما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. زين للناس المال والبنون، فقدم المال هنا على البنون على الأولاد. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فالإنسان مجبول على حب المال، والمال ظل زائل وعارية مسترجعة. المال ظل زائل وعارية مسترجعة. قل من يعرف حقيقة المال، قل من يعرف أن المال ما جعل إلا ليجمع من الحلال ويؤدى فيه حق الكبير المتعال. قل من ينفق المال على حبه، ولن ينال إنسان درجة البر إلا إذا أنفق المال وهو محب له. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لا ينال إنسان هذه الدرجة وتلك المكانة إلا إذا أعطى وهو في كامل صحته، وهو يحب الغنى ويأمل الغنى ويخشى الفقر والفاقة، لا سيما في هذه الظروف الاقتصادية الطاحنة الصعبة التي يتطلع فيها الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات وما أكثرهم الآن إلى فضل الله جل وعلا في أموال الأغنياء وأموال أهل الفضل وأصحاب العطاء، فضلا عن واجب أصيل للدولة يجب عليها أن تقوم به تجاه هؤلاء الفقراء والمساكين الذين ننصروا ونرزق بهم بعد فضل الله جل وعلا، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: نما تنصرون وترزقون بضعفائكم. أولئك الذين عجزوا عن الكسب ولم يستطيعوا أن يقدموا أو أن يبذلوا أكثر مما يقدمونه ويبذلونه، ومع ذلك لا تكفيهم الأموال بين أيديهم لينفقوا على أسرهم وبيوتهم وأولادهم وأنفسهم، فهم فقراء أو مساكين ربما يملكون شيئا من المال، لكنه لا يكفي، لا يكفي هذه النفقات مع هذا الغلو الفاحش في الأسعار، لا يكفي هذا المال بين أيديهم. فهؤلاء يحتاجون الآن إلى رعاية من الدولة وإلى رعاية من أهل الفضل، من أهل المال، من أهل العطاء. وآتى المال على حبه ذوي القربى، فبدأ الله تبارك وتعالى بهم. فالذي ينفق المال الآن وهو محب لهذا المال وخائف من الظروف والأوضاع، يخشى الفقر بل وربما يخشى المستقبل مع أن ذلك بيد الله جل وعلا، ويخشى على أولاده في السنوات القادمة، لكنه يؤدي حق الله في ماله بل ويزيد على ذلك من الصدقات، من الصدقات والقربات. هذا دليل على قوة إيمانه وصفاء وجدانه، وصدق توكله على الله جل وعلا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، هذه هي أفضل الصدقة، أن تتصدق وأنت صحيح شحيح بمالك، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ومع ذلك تؤدي حق الله جل وعلا، بل وتتقرب إلى الله بالصدقات من غير الزكاة المفروضة عليك في مالك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، أي إذا بلغت الروح الحلقوم وأنت على فراش الموت، قلت لفلان كذا ولفلان كذا ولقد كان لفلان كذا، مضى الوقت، انتهى الزمن، الإنسان في حياته الدنيا وهو صحيح شحيح يخشى الفقر ويأمل الغنى، ومع ذلك فهو يعطي وينفق ولا يخشى من ذي العرش إقلالا. هذا إن دل فإنما يدل على صدق إيمانه وقوة توكله على الله وصفاء قلبه وطهارة وجدانه. أما أن ينام على فراش الموت ويأتيه الموت من كل مكان ويعلم أن الأجل قد انتهى وأنه في نزعه الأخير، حينئذ يتصدق هنا وهناك وهنالك ويقول لفلان كذا ولفلان كذا ولقد كان لفلان كذا، فأن ينفع هذا النفس تجزع أن تكون فقيرة، النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ أنسيت قارون الذي آتاه الله عز وجل من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، عجز أولي القوة من الرجال عن حمل مفاتيح خزائنه فقط، فما ظنك بما تكنزه خزائنه، ومع ذلك لم ينفعه ماله، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال، أي الحرام، ولا تجمع من المال فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع. نعم، أيا عبد، كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. وآت المال على حبه ذوي القربى، فبدأ بذوي القربى لأنهم أولى الناس بالصلة، وأولى الناس بالعطاء وأولى الناس بالفضل آتى ذوي القربى من ماله، أي أنفق عليهم وأعطاهم وقدم لهم كل ما يستطيعه ويقدر عليه من خير، ودفع عنهم كل ما يستطيعه ويقدر عليه من شر وأذى. ففي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فليصل رحمه. صلة الرحم من أعظم ثمارها بركة العمر وسعة الرزق، من أعظم ثمار صلة الرحم أن يبارك الله عز وجل عمرك ورزقك. إن من أعظم ثمار صلة الرحم بركة العمر وسعة الرزق. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، أن يبارك له في عمره. ولأهل العلم قولان في بركة العمر: الأول أن الله عز وجل يبارك عمر واصل الرحم بحيث يفعل من الخيرات الكثير في عمره ولو كان قصيرا، فيسبق بعطائه وفضله وعمله صاحب العمر الطويل الذي لم يقدم فيه ما قدمه هذا المبارك من أعمال صالحة. ومن أهل العلم من قال: بل البركة هنا يراد بها أن يطيل الله جل وعلا عمره إطالة حقيقية، ولا يتعارض ذلك مع قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فهذا بقدر وهذا بقدر وهذا قدر وهذا قدر، كله قدر الله جل جلاله. فواصل الرحم مبارك في ماله، مبارك له في ماله، مبارك له في أجله، مبارك له في رزقه. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وصلة الرحم أيها الأفاضل سبب عظيم من أسباب مغفرة الذنوب. صلة الرحم مع ذوي القربى والإنفاق على ذوي القربى وعطاء ذوي القربى من أعظم أسباب مغفرة الذنوب، كما قال علام الغيوب جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، فبدأ بهم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. نزلت هذه الآية الكريمة في حق صديق الأمة الأكبر أبي بكر رضي الله عنه حين أقسم بالله أن يمنع النفقة عن نصطح بن أثاثة الذي وقع وخاض في عرض أم المؤمنين عائشة، الحصان الرزان، الطاهرة الزكية، الصديقة بنت الصديق، المبرأة من فوق سبع سماوات، أمنا أم المؤمنين عائشة. لما خاض نصطح ابن أثاثة مع أولئك الخائضين في حادثة الإفك أقسم بالله أبو بكر رضي الله عنه أن يمنع النفقة عن نصطح ابن أثاثة، فنزلت الآية: لا إله إلا الله، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. لا إله إلا الله. مع هذا الجرم الشنيع، مع هذه الخطيئة الكبيرة، مع هذه الخطيئة الكبيرة ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. سماه الله بهتانا عظيما، ومع ذلك قال جل وعلا وليعفوا وليصفحوا، ثم حببهم في العفو وزين لهم الصفح، فقال جل جلاله ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فلما سمعها الصديق رضي الله عنه قال بلى، والله إني لأحب أن يغفر الله لي، والله لا أمنع النفقة عن نصطح بعد اليوم. إنهم أصحاب القلوب الكبيرة التي قلما تستجيشها دوافع القسوة والغلظة والانتقام، بل إن ذكر هؤلاء بالله تذكروا، إن ذكروا بالعفو عفوا، وإن ذكروا بالصفح صفحوا، لأنهم لا يحملون قلوبا مليئة بالحقد، مليئة بالغل، مليئة بالضغائن، مليئة بالشهوات والشبهات، لكنهم في لحظة بشرية لا ينفك عنها بشر من البشر بحال من الأحوال يغضبون ويعبرون عن غضبهم بمثل هذه الكلمات، والله لا أنفق على نصطح بعد اليوم أبدا. فلما يذكر بقول ربه ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يقول بلى، والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، والله لا أمنع النفقة عن نصطح بعد اليوم. واعلم أيها الحبيب اللبيب، يا من من الله عليك بالمال، يا من من الله عليك بفضله، اعلم بأنك مطالب الآن، الآن أكثر من أي وقت مضى أن تنفق وأن تعطي من مالك. لا أقصد الحق الذي عليك، بل هذا واجب يجب عليك أن تؤديه، وإنما أقصد الصدقة، أقصد أن تنفق من أغلى ما تحب بعيدا عن زكاة المال، لتنال درجة البر عند الكبير المتعال سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن مصرنا الحبيبة تمر بأزمة اقتصادية طاحنة أكثر من أي وقت مضى على الأقل في العصر الحديث. تحتاج بلدنا من أهل الفضل الآن أن يقوموا بواجبهم، أن يقوموا بواجبهم تجاه الفقراء والمساكين وذوي الحاجات، وأن يبدأوا بذوي القربى. فلقد أمر الله عز وجل أن يبدأ أهل الفضل بهم، وآتى المال على حبه ذوي القربى. واعلم بأن صدقتك على أي مسلم يحتاج إنما هي صدقة، لكن صدقتك على ذوي القربى فيها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، أجر الصدقة وأجر الصلة، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة، الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان، وهي على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. هل تدبرت كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذوي القربى ثنتان، صدقة وصلة، وهي على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، واليتامى أي وآتى المال أيضا اليتامى، واليتامى كما قال ابن منظور في لسان العرب اليتيم من الحيوانات والطيور من فقد أمه، واليتيم من الإنسان من فقد أباه ولما يبلغ الحلم، أي ولم يبلغ الحلم بعد، هذا يتيم، إن كان فقيرا أو محتاجا فهو يحتاج إلى المال، يحتاج إلى الرعاية، يحتاج إلى العطاء، يحتاج إلى الإنفاق. وقد أمر القرآن الكريم في أكثر من موضع بالإحسان إلى اليتامى وبالمحافظة على أموالهم، وحذر تحذيرا شديدا جدا جدا لا أعرف له نظيرا في القرآن الكريم كله من أكل أموال اليتامى ظلما. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وعيد شديد. وقال جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا: فأما اليتيم فلا تقهر. وكان صلى الله عليه وسلم يحث المسلمين على إكرام اليتيم، حتى قال في حديث: ورب الكعبة حري بكل من سمعه أن يحرص على إكرام اليتامى لينال هذا الشرف الذي لا يدنيه شرف، ولينال هذه المكانة التي ليس فوقها أبدا مكانة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى وفرق بينهما. انظر إلى المكانة، انظر إلى المكانة، انظر إلى مكانتك يا من تكفل اليتامى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. واعلم بأن النبي في مكانة في الجنة لا يرقى إليها أحد إلا هو عليه الصلاة والسلام. قالت: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. هذه منزلتك يا من تكفل اليتامى، يا من تكفل اليتامى، يا من تنفق على اليتامى، يا من تتولى أمورهم وشؤونهم بالرعاية والعناية والحب والعطاء والإنفاق بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أقصد الإنفاق المادي وأقصد الإنفاق التربوي والعاطفي والقلبي والاجتماعي والخلقي والأبوي إلى غير ذلك من أنواع الإنفاق. فالإنفاق المادي جانب واحد من جوانب الإنفاق التي يحتاج إليها اليتامى بعد موت أبيهم إن كانوا محتاجين أو كانوا من الفقراء والمساكين. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي راه مسلم وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره، حتى لا توهم أحد أن اليتيم المشار إليه في هذه الآيات والأحاديث هو يتيم ذوي القربى أو يتيم الرحم فقط، لا، بل هو اليتيم أيا كان درجة قرابته. اليتيم في المسلمين من يكفله ويتولاه ويرعاه له هذه المكانة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين. وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما، ثم قال: إذا اتقى الله عز وجل، أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين، إذا اتقى الله عز وجل. وأشار بالسبابة والوسطى عليه الصلاة والسلام، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. والمساكين، المساكين جمع مسكين، والمسكين هو من لا يملك شيئا من المال، لا، هو من لا يملك ما يكفيه من المال ويمنعه تعففه عن ذل السؤال. المسكين هو الذي لا يملك ما يكفيه من المال ويمنعه تعففه من ذل السؤال. صنف كريم ومنتشر الآن بكثرة هذا الذي يمتلك شيئا من المال لكن ربما لا يأتي اليوم العاشر من أيام الشهر إلا وقد أنفق كل راتبه. جل موظفي الدولة جلهم بل وصار العمال والحرفيون كذلك الآن ربما لا يأتي نصف الشهر ولا أبالغ إن قلت ربما لا يمضي أسبوع عند كثير من البيوت إلا وقد أنفق أهل البيت كل ما يمتلكونه من مال أو من راتب. هؤلاء مساكين يحتاجون العطاء يحتاجون الزكاة الزكاة فهم صنف من أصناف الزكاة الثمانية وعطاؤهم أصل من أصول البر في آية البر الجامعة يمنعهم حياؤهم وتمنعهم عفتهم وكرامتهم ومكانتهم في المجتمع. قد يكون موظفا كريما أو أستاذا فاضلا أو عاملا كريما من أسرة طيبة كان يملك من المال ما يكفيه وما يغنيه لكن الوضع الآن قد تغير ولا يملك من المال ما يكفيه لكن حياءه لكن تعففه لكن كرامته تمنعه من ذل السؤال من أن يمد يده. فالمسكين هو من قعد به العجز عن كسب ما يكفيه وسكنت نفسه ورضي بالقليل الذي من الله به عليه سبحانه وتعالى وأبى أن يمد يده. هذا يجب على أهل الفضل أن يساعدوه وأن يمدوا إليه يد العون. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. الله، هذا تعريف النبي الصادق للمسكين. أكرره وأختم اللقاء لأواصل من هنا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى مذكرا مرة أخرى بهؤلاء المساكين وما أكثرهم. سأذكر الحديث وأبدأ به الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا تذكرة بعد تذكرة وذكرى بعد ذكرى فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال سيد المؤمنين وإمام النبيين والمرسلين ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. أتوقف عند هذا لأواصل الحديث إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل مرة أخرى عن المساكين. يا أهل الفضل، يا أهل العطاء، يا أهل المال، يا من من الله تبارك وتعالى عليكم، يا من لو قلت لحضراتكم الآن اجلسوا وتذكروا ماضيكم منذ 30 عاما فقط، استحلفكم بالله هل كان يحلم أحدكم أن يمتلك عشر معشار ما يمتلكه الآن من فضل وغنى ومال؟ أدي حق الكبير المتعال، ولا تنس إخوانك من الفقراء والمساكين من ذوي القربى وأهل الرحم وغيرهم من المسلمين. أسأل الله جل وعلا أن يفرج الكرب عن الأمة عامة وعن مصرنا خاصة، وأن يجعل هذا البلد الكريم مصر في كنفه وأمانه وستره وضمانه. اللهم لا تفضح هذا البلد أبدا برحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفضح مصر أبدا برحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وارفع يا رب مقتك وغضبك عنا وعن أهل هذا البلد، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجلس القرآن درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن.